سابعة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. رئيس الإيران يؤكد أن على واشنطن اتخاذ قرار واضح بشأن التزامها بالتفاوض والعودة للاتفاق النووي. وزير الخارجية الإيراني يؤكد جدية طهران في جهودها للوصول إلى اتفاق جيد ومستدام. الدفاع الروسي تعلن إسقاط طائرات أوكرانية من طراز سو 25 فوق دونيسك وثمان مسيرات في مناطق متفرقة. تفاصيل الأنباء يقرأها لحضراتكم محمد باقري. أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن على واشنطن أن تتخذ قرارا واضحا بشأن التزامها بالمفاوضات والعودة للاتفاق النووي. وخلال تسلمي أوراق اعتماد السفيرة السويسرية الجديدة نادين لوزانو، اعتبر رئيسي أن تحرك الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث في إصدار قرار بمجلس حكام وكالة الطاقة الذرية في زمن المحادثات كان عملا غير مسؤول وانتهاكا لروح المحادثات والاتفاق. أكد وزير الخارجية الإيرانية أن طهران جادة وصادقة في جهودها للتوصل إلى اتفاق جيد، وقدمت في كل مرحلة مبادرات إيجابية، إلا أن الجانب الأمريكي حضر مفاوضات الدوحة دون نهج قائم على المبادرة لإحراز أي تقدم. وأوضح حسين بن عبد اللهيان في اتصال هاتفي مع نظيرته الفرنسية أن تقييمنا لمفاوضات الدوحة الأخيرة إيجابي، ولكن يجب أن نرى كيف يريد الجانب الأمريكي استغلال الفرصات الدبلوماسية. وتبادل وزير الخارجية الإيراني ونظيرته الفرنسية وجهات النظر بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، فيما أعرب عن أمله بأن تشهد العلاقات بين البلدين تطورا في ظل جهود الجانبين. أعلن كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين أن العمل قائم حاليا مع المنسق الأوروبي للمفاوضات إنريكي مورا لتحديد مكان المفاوضات المقبلة وزمانها. وقال علي باقر كني أن التوافق على مكان المفاوضات وزمانها في مراحله النهائية. للمزيد حول محادثات إلغاء الحظر عن إيران نستمع إلى التقرير التالي.
واشنطن لم تكن تمتلك توجها مبنيا على المبادرة والتقدم في محادثات الدوحة، وأن تكرار واشنطن للمواقف السابقة لا ينبغي أن يحل محل المبادرة السياسية. هذا ما أكده وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان خلال اتصال هاتفي مع نظيرته الفرنسية كاثرين كولونا، مشددا على أن طهران جادة وصادقة من أجل الوصول إلى النقطة النهائية لاتفاق جيد ومستقر. وأوضح أمير عبد اللهيان أن محادثات الدوحة كانت إيجابية، لكن يجب أن نرى كيف تريد واشنطن أن تستفاد من فرصة الدبلوماسية. من جهتها وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا قالت أن النافذة الدبلوماسية ما زالت مفتوحة ويجب أن يتم استخدامها بأفضل طريقة للتوصل إلى اتفاق، مشددة على أن التوصل إلى اتفاق أفضل من عدم وجود اتفاق. في السياق نفسه أكد كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كني أن العمل جار مع ممثل الاتحاد الأوروبي إنريكي مورا لتحديد موعد ومكان استئناف مفاوضات إلغاء الحظر عن إيران.
المحادثات التي تمت في الدوحة جاءت بناء على إطار تم الاتفاق عليه مسبقا، وسيتم مواصلتها بناء على أساس اتفاق نقوم بالتباحث بشأنه مع السيد مورا، وأنا أعمل مع السيد مورا على تحديد موعد ومكان المحادثات.
وكانت المحادثات النووية غير المباشرة التي جرت بين الولايات المتحدة وإيران في العاصمة القطرية الدوحة برعاية الاتحاد الأوروبي واستمرت يومين، انتهت دون إحراز تقدم حسب مسؤول أمريكي، فيما أعلنت إيران أن المحادثات كانت مكثفة وجدية. أما منسق الاتحاد الأوروبي للمحادثات إنريكي مورا قد أعلن أن محادثات الدوحة لم تسفر عن التقدم الذي كان يأمله الاتحاد دون تحميل أي طرف مسؤولية عدم إحراز أي تقدم في المحادثات.
شاء شهدت العاصمة الإيرانية طهران المؤتمر الدولي الرابع لحقوق الإنسان الأمريكي، حيث ناقش المشاركون واقع حقوق الإنسان في الولايات المتحدة وما تقوم به من اغتيالات وحروب وممارسة التمييز العنصري في الداخل والخارج. المزيد من التفاصيل في سياق تقريرنا التالي.
المؤتمر الدولي الرابع لحقوق الإنسان الأمريكية من وجهة نظر قائد الثورة الإسلامية عقد في طهران بغية رفع مستوى الوعي العام في مجال حقوق الإنسان والتعريف بالوجه الحقيقي لأمريكا المدعية بحقوق الإنسان. تطرق المؤتمرون خلال كلماتهم إلى الإجراءات الأمريكية المناهضة لحقوق الإنسان على مستوى العالم وانتهاكات حقوق الإنسان داخل أمريكا والجرائم والاغتيالات والحروب الأمريكية والتمييز الأمريكي.
حقوق الإنسان برؤية الأمريكيين تعني نقض حقوق الشعوب، والشيء الوحيد الذي لا علاقة له بحقوق الإنسان الأمريكية هو حقوق الناس والأمم، فلا يوجد شعب لم يذوق الطعم المر لانتهاكات حقوق الإنسان الأمريكية. إن الحظر والاغتيالات ركيزتان من أركان حقوق الإنسان الأمريكية.
حقوق الإنسان الأمريكية هو الحق في حرية الرأي والتعبير، العقوبات الأمريكية المناهضة لحقوق الإنسان. حقوق الإنسان الأمريكية هو الحق في الحياة والأمن وحق تقرير المصير، وسلوك حقوق الإنسان الأمريكية من وجهة نظر قائد الثورة الإسلامية كانت من أهم المحاور التي تم بحثها في المؤتمر.
نجتمع هنا من أجل أن نفضح الوجه الحقيقي للولايات المتحدة الأمريكية، هذه الشيطان الأكبر التي تختفي وراء عناوين حقوق الإنسان وهي الأولى المتهمة بجرائم ضد الإنسانية.
أمريكا تصادر حريات الشعوب وتحاول أن تختبئ وراء هذه العناوين حقوق الإنسان والحريات لكي تنفذ الجرائم الأفظع والأكثر خفية على الرأي العام.
وبحسب المشاركين فإن أمريكا التي ترفع شعارات حقوق الإنسان ومحاربة الإرهاب ونصرة المظلومين حول العالم هي البلد الأول الداعم للإرهاب، وهي أكثر بلد يتعدى على حقوق الإنسان، وهناك العديد من التقارير والوثائق التي تثبت حقيقة واشنطن وتستلزم جلوسها على كرسي الاستجواب لارتكابها العديد من جرائم الحرب بحق الإنسانية. تدعي أمريكا الدفاع عن حقوق الإنسان، لكنها تحل في طليعة منتهكي هذه الحقوق وتجسد ذروة انتهاكها.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن دفاعاتها الجوية أسقطت طائرة أوكرانية من تيراسيسو 25 فوق دونيسكو 8 مسيرات في مناطق متفرقة خلال يوم واحد. وأكدت الوزارة في بيان أن القوات الجوية الروسية أصابت نقاط تمركز القوات الأوكرانية ومدفعيتها في مدينة خاركوف، حيث تم قتل نحو 200 جندي وتدمير 20 قطعة من المعدات العسكرية. وكانت موسكو أعلنت أمس السيطرة على ليسشانسك وتحرير أراضي جمهورية لوغانسك الشعبية بالكامل. اتهم وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بريطانيا بمحاولة خلق ذرائع لإدخال أسطولها إلى البحر الأسود. وقال لافروف إن تصريحات جونسون ووزيرة خارجيته تكشف عن ذرائع بريطانية للتسلل إلى البحر الأسود والبدء بإدارة عمليات نقل الحبوب من الموانئ الأوكرانية، مضيفا أن أزمة الغذاء يجري استغلالها لأغراض متنوعة بينها تحمل روسيا المسؤولية. خرجت احتجاجات في ولاية أوهايو الأمريكية بعد نشر فيديو يظهر عناصر الشرطة يقتلون برصاص رجلا أعزل من أصول أفريقية. وقالت الشرطة أن 8 من عناصرها متورطون بإطلاق 90 رصاصة على الشاب بمدينة أكرون في كمين الأسبوع الماضي وإصابته إلى 60 رصاصة. المزيد حول هذا الموضوع نستمع إلى التقرير التالي.
داء العنصرية يكاد يكون السمة الرئيسية للحياة في الولايات المتحدة. ولاية أوهايو خرجت فيها احتجاجات هنا بعد نشر فيديو يظهر عناصر الشرطة يقتلون بالرصاص رجلا أعزل من أصول إفريقية. وقالت الشرطة إن 8 من عناصرها متورطون بإطلاق 90 رصاصة على الشاب جايلاند ووركر بمدينة أكرون في كمين الأسبوع الماضي وإصابته 60 رصاصة. وأظهر الفيديو أن الشاب ووركر ارتكب مخالفة مرورية ولمحاولته الهرب من الشرطة قفز من سيارته وجرى بعيدا عنها، ما دفع رجال الأمن لأن يطلقوا الرصاص عليه بحجة الاشتباه بأن يكون مسلحا، ووصف محامي الضحية مقتله بالوحشية. هذه الحادثة أتت قبل أسبوع من المهرجان السنوي بمناسبة العيد الوطني الذي يصادف الرابع من هذا الشهر، لتكون هذه الجريمة الختم الأساس على وجه الولايات المتحدة العنصرية في الداخل. وخشية حصول اضطرابات، نشرت السلطات معدات ثقيلة مثل كاسحات الجليد في محيط مركز الشرطة بهدف حمايته، ووجه عمدة وشرطة مدينة أكرون بولاية أوهايو دعوات إلى التهدئة للمتظاهرين. عائلة أوركر طالبت السلطات بإعطائها توضيحات بشأن الجريمة داعية لأن تبقى التظاهرات الغاضبة سلمية. من جانبها أوقفت الشرطة إداريا عناصرها المعنيين بمقتل الشاب بانتظار انتهاء التحقيق القضائي، كما فتحت تحقيقا داخليا بخصوص هذه الجريمة. وتشهد الولايات المتحدة بشكل دائم جرائم قتل على أساس عنصري وتحديدا ضد ذوي البشرة السمراء وأيضا ذوي الأصول اللاتينية والآسيوية، واقع يكشف عن حجم الشرخ الواضح والعنصرية المقيتة في المجتمع الأمريكي، حيث نظرية تفوق العرق الأبيض إضافة إلى العنف الذي تمارسه الشرطة ضد الأفرو أمريكيين.
تجمع المتظاهرون مجددا في العاصمة الليبية طرابلس للاحتجاج على تدهور الظروف المعيشية والانقطاع المزمن للتيار الكهربائي الذي يستمر لساعات طويلة يومية. وأعلنت الحركة الاحتجاج أنها ستصعد حملتها داعية المتظاهرين إلى الإعلان عن عصيان مدني. قتل 18 شخصا وأصيب أكثر من 200 نتيجة أعمال شغب جماعية في إقليم كركلا باكستان الأوزبكي. وأعلنت السلطات أن احتجاجات غير مرخصة على التعديلات الدستورية خرجت في أوزبكستان ثم تحولت إلى أعمال شغب أسفلت عن وقوع ضحايا وإصابات بين المدنيين ورجال الأمن. أعلنت مصادر سورية وصول قوات عسكرية تابعة لفرقة المظليين في الجيش الروسي إلى شمال شرق البلاد. وبحسب المصادر وصلت القوات المذكورة إلى منطقة القامشلي، حيث شهدت الأجواء نشاطا جويا مكثفا من خلال هبوط طائرات عسكرية روسية نقلت أكثر من 500 جندي مظلي. وأخيرا نفى المتحدث باسم الخارجية الصينية تشاو ليجيان الاتهامات الموجهة للصين من قبل السفير الأمريكي لدى بكين بنشر دعاية روسية. وقال ليجيان إن من ينشر المعلومات الكاذبة هم المسؤولون الأمريكيون المعنيون وليس الجانب الصيني، مشددا على أن بلاده دائما تصدر أحكاما مستقلة فيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية. ووقف إلى جانب السلام والعدالة، وأشار المتحدث باسم الخارجية الصينية إلى أن المجتمع الدولي بأسره يشعر بالقلق إزاء مشكلة الأنشطة البيولوجية العسكرية الأمريكية في الخارج. مستمعينا في الختام هذا تذكير بالعناوين. الرئيس الإيراني يؤكد أن على واشنطن اتخاذ قرار واضح بشأن التزامها بالتفاوض والعودة للاتفاق النووي. وزير الخارجية الإيراني يؤكد جدية طهران في جهودها للوصول إلى اتفاق جيد ومستدام. الدفاع الروسي تعلن إسقاط طائرة أوكرانية من طراز سو 25 فوق دونيسك وثمان مسيرات في مناطق متفرقة. أشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
مستمعين الأعزاء في كل مكان، والآن تستمعون إلى تسجيل لبرنامج دنيا الشباب.
دنيا الشباب،
عطاء يتدفق نحو الآمال،
وجناح يرفرف للسعادة.
دنيا الشباب.
الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا المصطفى الأمين وآله الطيبين الطاهرين. أحبتنا أعزائنا، أهلا بكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أحبتي الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم وأيامكم بكل خير إن شاء الله، ونتمنى لكم أطيب الأوقات، وإن شاء الله تجدون كل التعاون وإخاء وفائدة من البرنامج ومنا أيضا إن شاء الله. حيا الله أحبائي الكرام، حيا الله مستمعينا الكرام، حيا الله كل من يتابع البرنامج، وكل من يشارك، وكل من يساهم، وكل من يتفاعل، وكل من يتداخل في هذا البرنامج. طيب أحبتي الأفاضل، نكمل حديثنا عن هل الزواج من فتاة ذات حسب ضرورة أم لا؟ طيب أحبتي الأفاضل، تعتبر الزوجة أساس المجتمع، هي الأم والابنة والأخت، ولبناء علاقة ناجحة بين الرجل والمرأة لابد أن تتوافر في الفتاة عدد من الصفات لكي تكون زوجة صالحة وأما ومربية للأجيال. بين قوسين أحبتي الأفاضل، أنا أقرأ هذه الجملة لكن أنا نفسي أخالف هذه الجملة إلى حد ما، لأن حينما نتوجه بهذا الكلام إلى الزوجة فأنا لا أخالف أصل الكلام الذي قلته لأن هذا الكلام صحيح، لكن حينما نتكلم عن هكذا كلام فنوجه كلامنا إلى الزوجة والزوج أيضا، يعني كما أنه المرأة يجب أن تكون لديها بعض الصفات والخصائل لتربية جيل وجيل صالح إن شاء الله، الرجل أيضا يجب أن يمتلك هذه الصفات، هذه الخصال، لكي هو أيضا يساهم في تربية هذا الجيل ويساهم في الأجواء المريحة داخل البيت. على كل، اختيار الزوجة عملية صعبة تحتاج إلى التفكير السليم والمشاورة والبحث الجيد، ونستطيع القول أن عملية اختيار الشريكة تتأثر بمجموعة من المعايير والصفات التي تميز الشخص وتجعل الشاب المقبل في الزواج ناجحا في البحث عن هذه الصفات لكي يحدد الموقف من الاختيار. أهم قرار يتخذه الإنسان في حياته قرار اختيار الزوجة، لأن مستقبل حياته مرتبط بهذا القرار. عليه أن يراجع نفسه كثيرا ويستشير طويلا وينظر نظرة متأنية لهذا القرار مع تحكيم العقل بعيدا عن العاطفة والانجذاب إلى المظاهر، وتغليب عامل معين مثل الحسب على غيره من العوامل المهمة، لأن الحسب وحده لا يكفي. خلاصة الكلام أحبتنا الكرام، كلام يوجه للفتيات وللشباب، الحسب وحده لا يكفي، فمن أراد أن يتزوج فليتزوج فتاة من معدن نفيس معروف بالعفة بالأدب من أسرة مترابطة متعاونة، لأن المرء ابن بيئته. الشاب عليه أن يسأل عن الفتاة التي ينوي الارتباط بها، عليه أن يسأل ما هو دينها، خلوقها، أدبها، عليه أن يتروى في اختيار شركة حياته وأم أولاده، والمؤتمن على سره، وأن لا يتسرع. يقول الشاعر بهذه المناسبة أحبتي الكرام بأن إذا أردت حرة تبغيها كريمة فانظر إلى أبي إلى أخيها ينهيك عنها وإلى أبيها فإن أشباه أبيها فيها. فالآن إن شاء الله سيكون معنا ضيوف البرنامج، خبراء البرنامج، سنتحدث ما هي وجهة نظرهم حول هذا الموضوع، وأتمنى منكم المزيد من المداخلات، من التفاعل مع البرنامج ومن إبداء وجهة النظر إن شاء الله.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم. اسمحوا لي أرحب بضيفي الكريم الدكتور علي الفياض، الباحث الاجتماعي من العراق. دكتور، سؤالي لحضرتكم هو: كيف تنظرون إلى أهمية النظر والتدقيق في من يكون أهل الفتاة من ناحية الحسب والنسب في موضوع الزواج؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: الزواج سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني، وما بني في الإسلام بناء أحب إلى الله أو إلي من التزويج. وتزاوجوا حتى أباهي، وتكاثروا وتناسلوا حتى، ما معنى الحديث النبوي، حتى أباهي بكم الأمم. هذا الزواج مبنى على عدة أسس، من هذه الأسس طبعا البحث عن فتاة ذات حسبين ونسب مطلوب، ولكن هل إنه عماد العلق الزوجي وبناء البيت السعيد هل يتطلب شرطان يكون إنه من فتاة الزواج من فتاة ذات حسب ونسب؟ جواب لا، لأنه العلقة الزوجية والعلاقة الأسرية ونجاح هذه الظاهرة المجتمعية، ظاهرة الزواج والتزويج وبناء البيت الأسري، لا يكون عماده الحسب والنسب فقط. كثير من النساء ذات حسب ونسب ومال وشهرة ومكانة اجتماعية لأهلها، ولكن لم يكتب لها النجاح في زواجها، ولم يكتب لها السعادة في زواجها، ولم يكن البيت سعيد أبدا. إذن لم يكن لهذه المفردات ذات حسب ونسب أي أثر في بناء العلاقة الزوجية الناجحة أبدا. نعم، ممكن الإنسان يستأنس بهذا الموضوع، يستأنس بالأصل والحسب والنسب، وأحيانا يتباهى أنه تزوج بنت فلان الآية العظمى، أو بنت رئيس الدولة، أو بنت وزير فلاني، أو الدكتور فلاني، ولكن لا يكون بالضرورة أن هذا الزواج زواج ناجح أبدا، لأن هذا الموضوع ليس له علقة أو علاقة في موضوع البناء الأسرة الناجحة. هناك كما أسلفت الكثير من الزيجات بهذا الخصوص أنه كتب لهذا الزواج الفشل، وبعد فترة وجيزة عادت الأمرة أو البنت إلى بيت أهلها، ولم تكن السعادة هي عماد البيت، لأن لأنها انطلقت أو انحدرت من ذات حسب، من عائلة ذات حسب ونسب. عماد الأسرة الناجحة ليس الحسب والنسب، الفتاة المؤمنة الخيرة الطيبة المثقفة الواعية المضحية التي لديها الكثير من عوامل الإيثار والتعاون والمحبة والوئام والصدق والعفة وما إلى ذلك، هي هذه الأمور عماد العلاقة الزوجية. وإن كانت الأمرأة منحدرة من عامة الناس، إذا كانت بهذه المواصفات الطيبة الخلوقة المؤمنة الخيرة، تكون هي هذه المساهمة، وهي هذه وهذه الأمور هي أس وعماد البيت السعيد، ولا علاقة لا من قريب ولا من بعيد بالانحدار من أسرة ذات حسب ونسب. هنالك في المجتمع هذه الظاهرة قد تستشري ليترفع أو يتجمل بها الإنسان أنه تزوج ويتباهى أنه تزوج من العائلة الفلانية أو البيت الفلاني أو المسؤول الفلاني، ولكن هذا واقعا لم يكن بالضرورة أنه سببا في إسعاد أو في سعادة هذه العائلة. أساس وأس السعادة الزوجية هو التفاهم والود والاحترام والمحافظة على الزوج والمحافظة على الزوجة والصدق والعلاقة الطيبة والتضحية والإيثار والعطاء لكم ولجميع عوائلكم ولجميع شبابنا وفتياتنا الوئام والسلامة والنجاح والسداد. لكم تحياتي ونسألكم الدعاء.
نعم، كان معنا الدكتور علي الفياض الباحث الاجتماعي من العراق، وشكرا جزيلا لكم دكتور على إتاحة الفرصة. يا شباب، لابد أن نفهم الزواج هو عبارة عن شراكة وتفاهم وانسجام وتواؤم بين الشريكين. إن حتى لو كانت ذات حسب وكانت أميرة الأميرات وملكة الملكات، إن لم تكن تمتلك هذه الصفة في أخلاقها وفي احترامها لنفسها وللآخرين، فأنها ستسقط عند أول مفرق كما يقال. لذلك من المهم أن تكون الفتاة ذات سمعة طيبة، ذات خلق حسن، وكل هذه الأمور. من الضروري جدا أن يرتبط هذا الأمر أيضا بالأخلاق المنظومة، عفوا بالأخلاق وبالمنظومة القيمية التي تمتلكها، بأن تفهم معنى الدور المنوط بها في هذه المؤسسة الزوجية، أن تحترم الآخر، أن تكون على دراية وعلى علم بدورها كأم وكزوجك وكمربية كما نقول، هي كرئيسة الحكومة لهذه المؤسسة أي مؤسسة الأسرة. المهم بالدرجة الأولى هو مدى التوافق النفسي والعقلي والفكري والثقافي. يمكن القول بأن هذه المؤسسة تكون ناجحة، أما إذا فشلوا في اختيار الشريك أو أهملوا وتغافلوا هذه المعايير التي تحدثنا عنها، فسنرى أن هناك وستنتج عن هذا الموضوع أسر غير واعية لا تتبنى عملية التربية، وأولوياتها ستكون أولويات مبنية على المظهر لا الجوهر.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا رأيي الشخصي أغترب عندما تطمئن حتى لا يندم ولا يتحصر على ما فاته من الغفلة. وأكيدا يعني هذا شيء معروف وسبق كثيرا، وهذه الكلمة طالما تغرى الأذان وتسمع. لكن هناك مسألة، وهي لماذا هذه النظرية وهذه الموعظة لا تسمع لماذا لأي شخص عندما يكون في غفلة ولا يتعظ ولا يرجع إلى أهل التخصص في انتخابه في باب الزواج؟ لماذا الشاب أو الشابة يغترب من عندما ينبهر وعندما يعجب بالظاهر الأمر أو ظاهر الشخص؟ هذه مسألة ترد إلى الهوى، والإنسان عندما يتبع هواه كما في النص القرآني يقول الإنسان يتبع هواه على يعني على الفطرة، فأكيدا يخسر ويكون في آخر المطاف ندما منحسرا. أخيكم محمد، وحياكم الله وبياكم في أمان الله.
شكرا لمحمد من مملكة البحرين على هذه المشاركة الصوتية. يقول الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم، أو بالأحرى الشاعر نظم أشعارا عن لسان الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول بأنه أمر النبي بذات دين زوجة فاظفر بذات الدين، هن الحور، المال يفنى والجمال وديعة والجاه يبلى، كل ذاك غرور. نحن قرأنا لكم تكلمنا عن هذا الموضوع، سمعنا ضيفنا الكريم الدكتور فياض علي الفياض، وأيضا سمعنا الأخ محمد من مملكة البحرين. هناك تأكيد كثير من الكل كان بأنه قضية الحسب والنسب هي لا تكون قضية يعني أولوية وضرورة جدا جدا في مسألة الزواج وفي مسألة الارتباط والعلاقة بين شاب وفتاة أو زوج وزوجة، لأن هناك الكثير من الصفات يجب أن تمتلك البنت، هناك الكثير من الصفات يجب أن يمتلكها الرجل أو الشاب لكي يصلوا إلى بر الأمان، لكي يصلوا إلى أسرة ذات طمأنينة سكينة هدوء، ولكي يستطيعوا أن يربوا جيلا طيبين إن شاء الله. ومضة شبابية، نقف عند هذه الومضة ونعود إليكم بإذن الله.
ومضة شبابية.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكم طيبة، أهلا ومرحبا بكم في هذه المحطة، ونمر على بعض الآراء في موضوع اختيار الزوجة. ومنها معنا الكرام، تحذر الدكتورة عزة كريم أستاذة علم الاجتماع الشباب والفتيات من الانخداع بعرسان وفتيات الدراما والتلفزيون، وتقول: الزواج ليس مجرد علاقة مؤقتة بين الرجل والمرأة، يبحث كل منهما عن مصالحه الشخصية، بل هو حياة وعشرة دائمة تتطلب أن يكون بين الطرفين مودة ورحمة وتعاون وصبر وإخلاص. وكي تتحقق هذه المودة والرحمة، لابد من أن يكون اختيار كل طرف من الطرفين شريك حياته اختيارا سليما يوفر له مقومات الحياة المستقرة نفسيا واجتماعيا، ويحقق له السعادة التي ينشدها. فالمال ووسائل الرفاهية التي تتطلع إليها الفتيات اليوم لا تكفي وحدها لتحقيق السعادة الزوجية. وتضيف الدكتورة عزة كريم أن هناك أبحاثا كثيرة تؤكد أهمية وجود إحساس عام بالأمان لدى الطرفين تجاه بعضهما بعضا، لأن هذا الشعور كما يقول متخصصون هو شرط أساسي لمشاعر وسلوكات أخرى تعزز العلاقة ونسب الرضا فيها، مثل الإفصاح عن الذات دون خجل أو خوف أو تصور وجود دعم دائم من الطرف الآخر، وكأن هذا كله يؤكد نصيحة اقترب عندما تطمئن لا عندما تنبهر. نكتفي بهذا القدر مستمعينا الكرام، شكرا لطيب المتابعة، ونعود إلى زملائي في دنيا الشباب.
حياكم الله أحبتنا الأفاضل، أهلا وسهلا بكم. أعزائنا، نحن قلنا بأنه قضية الحسب والنسب هي ليست ضرورة تكون في بالنسبة لاقتران الفتيات والشباب ببعضهم البعض. هناك بعض المعايير الاجتماعية لاختيار الزوجة المناسبة، نذكر البعض منها. مثلا تكافؤ المستويات والأهداف. بعض الرجال يبحث عن الزوجة الطموحة المستقلة التي تتمتع بمستوى تعليمي أو ثقافي معين يتناسب مع مستواه، ويظن البعض أنه سببا للتوافق بينهما من خلال تشابه طرق التفكير والرغبة في تحقيق الأهداف، فيما يرى البعض الآخر أن من الضروري أن تمتلك المرأة طموحات تجعلها ترغب بالخروج والعمل من أجل تحقيقها. هذه الأمور تختلف بحسب طريقة تفكير وشخصية الزوج. تحمل المسؤولية، القدرة على مساعدة الزوج، يعتبر نضج الزوجة وقدرتها على تحمل المسؤولية وفهم وإدراك متطلبات الحياة الزوجية أمرا ضروريا لا غنى عنه يبحث عنه معظم الرجال، إضافة لكسبها ثقته وإيمانه بها واعتماده عليها ورغبته بسماع رأيها وطلب نصيحتها عند الحاجة لاتخاذ القرارات الحاسمة في حياتهما، عندما يرى نضجها ووعيها وإدراكها الجيد للأمور. هناك معايير أخرى إن شاء الله سنذكرها خلال البرنامج. طيب أحبتي الأفاضل، تحدثنا عن تكافؤ المستويات والأهداف وقلنا بأن هناك معايير ومقاييس أخرى، منها امتلاك أساليب التواصل الجيدة مع الآخرين. يحتاج الزوجان لإجراء المحادثات والنقاشات وبناء الحوارات الهادفة التي تساعدهما على فهم بعضهما وحل المشاكل التي ستعترض حياتهما والتوصل لقرارات مشتركة وحكيمة. بالتالي فإنه من الضروري أن تمتلك الزوجة أسلوبا جيدا للتواصل مع الزوج ومع الأشخاص الآخرين من حولها، بحيث تبدي رأيها، تعبر عنه بحرية، تستمع لزوجها بهدوء، تخالفه الرأي بشكل مهذب، تحافظ على الود والاحترام بينهما دائما. كل هذه الأمور التي ذكرناها أحبتي الكرام هذه أيضا تأتي تحت خانة الحسب والنسب أعزائي الأفاضل، لأنه كل بنت إن امتلكت هذه الصفات وهذه الخصائل وهذه الصفات فأكيد هذا يدل على أنها تنبع من أسرة مهذبة مثقفة ذات حسب ونسب. نحن ممكن حينما نتكلم عن العوائل ذات الحسب والنسب دائما ممكن تأتي يعني إلى يخطر على بالنا الأمور المادية فقط، منها المال والثروة والغنى و لكن الحسب والنسب هو مزيج وخليط من النعم المادية والنعم المعنوية. إن كان قضية نتحدث عن عائلة ذات حسب ونسب تكون عائلة غنية ميسورة الحال، لكن إلى جانب هذه الغنى ويسر الحال فلازم نتحدث عن ثقافة هذه العائلة. إن كانت مثقفة فهي ذات حسب ونسب، إن كانت مهذبة هذه العائلة فهي ذات حسب ونسب، إن كانت تمتلك الأخلاق وتتحلى بالأخلاق الكريمة فهي ذات حسب ونسب. الآن إلى مهارات للنجاح أحبائي، وأعود إليكم إن شاء الله.
مهارات للنجاح.
تحية لكم من جديد مستمعينا الكرام، أهلا بكم في هذه المحطة حيث نمر على بعض قواعد ومعايير اختيار الزوجة، ومنها التعرف على المحيط الأسري للزوجة. لا أحد يستطيع أن ينكر حقيقة أن المحيط الأسري والعائلي الذي نشأت فيه الزوجة يؤثر على محيطها الجديد ألا وهو بيت الزوجية. من المهم معرفة كيف تتعامل أسرتها مع بعضهم البعض، معرفة اعتقاداتهم ومبادئهم وتقاليدهم إلى غير ذلك، لأن الزواج هو في المجمل مصاهرة بين عائلتين مختلفتين وليس فقط زوجين. اختيارنا المرأة الهادئة من أهم الشروط التي يجب أن تستوفي في شريكة حياتك المستقبلية صفة الهدوء واللطافة، امرأة متزنة تعرف متى تتكلم ومتى تسكت. اختيار المرأة الرومانسية. يعتبر الزواج من امرأة رومانسية وحنونة من أنجح العلاقات حسب أغلب الخبراء في المجال الأسري، لأن كل زوج يتمنى أن يشعر بأن بيته ملاذه الأول والأخير، ويحب المرأة التي تتعامل معه في الظروف الصعبة بأسلوب راق وهادئ، بالإضافة إلى خلق مفاجآت ومناسبات سارة من حين لآخر. اختيارنا للزوجة العاقلة. من أهم الشروط التي يجب أن تتوفر في الزوجة كذلك النضج الفكري، أي أن تعرف كيف تحافظ على أسرار بيتها وزوجها وتحترم وتقدر عائلته وتعتبر بيتها ومملكتها وملاذها. اختيارنا شريكة تمتلك جمال الخلق والدين، فالمرأة سيئة السمعة وسيئة الشرف والدين لا تصلح لأن تكون زوجة أو أما تربي أجيالا. من المهم جدا أن نبحث عن زوجة على أرض الواقع بعيدا عن العالم الافتراضي كمواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق الإنترنت أو المجلات والصور التي تقدم إغراءات كثيرة، ولكن في الواقع ليس لها أي أساس من الصحة، كما يمكننا الاستعانة بالأهل والأقارب أو أي شخص نثق فيه. مستمعينا الكرام، شكرا لطيب المتابعة، إلى اللقاء.
حياكم الله أحبتي الكرام، أهلا وسهلا بكم أحبتي. الآن حينما كنت يعني أستمع إلى فقرة مهارات للنجاح أتت وخطرت هذه الفكرة على بالي، بأنه صحيح هو البرنامج برنامج دنيا الشباب، وفي كل حلقة أو بالأحرى في كل أسبوع نحن نطرح إحدى المواضيع وأحد المواضيع ونتكلم عن هذا الشأن. قلت بأنه أعتقد يعني نخرج قليلا من المعتاد ونضيف بعض الحكم، بعض الأشعار، بعض الأقوال، بعض العبارات التي ممكن تكون يعني تفيدنا نحن وتفيدكم أنتم أيضا أحبتي الأكارم. اليوم حينما كنت أتصفح بعض الرسائل وصلتني هذه الأبيات الشعرية، عجبتني فقلت بأن أقرأها على مسامعكم إن شاء الله، وأتمنى أن تفيدكم، أن تفيدكم إن شاء الله، وأن تستمتعوا بهذه الحكمة. يقال بأن دع الأيام تفعل ما تشاء، وطب نفسا إذا حكم القضاء، لا تجزع لحادثة الليالي، فما لحوادث الدنيا بقاء. كن رجلا على الأهوال جلدا، وشيمتك السماحة والوفاء، وإن كثرت عيوبك في البرايا وسرك أن يكون لها غطاء، تستر بالسخاء، فكل عيب يغطيه كما قيل السخاء، ولا تري للأعادي قط ذل، فإن شماتة الأعدى بلاء، ولا ترجو السماحة من بخيل، فما في النار للظمآن ماء، ورزقك ليس ينقصه التأني، ورزقك ليس ينقصه التأني، وليس يزيد في الرزق العناء، ولا حزن يدوم ولا سرور، ولا بؤس عليك ولا رخاء، ومن نزلت بساحته المنايا فلا أرض تقيه ولا سماء، إذا ما كنت ذا قلب قنوع فأنت ومالك الدنيا سواء، وأرض الله واسعة ولكن إذا نزل القضاء ضاق الفضاء. دع الأيام، دع الأيام تغدر كل حين، فما يغني عن الموت الدواء. طيب، معنا ضيفتنا الكريمة العزيزة الأستاذة نسرين نجم، الباحثة الاجتماعية من لبنان. السلام عليكم أستاذة نسرين.
أهلا وعليكم السلام والإكرام.
حياك الله،
يعطيكم العافية.
الله يعافيك. شكرا جزيلا. شكرا، شكرا جزيلا. أستاذة نسرين، برأيك ما هي أهم الأسس التي يجب أن ترتكز عليها عملية اختيار الزوجة؟ وبالنسبة لقضية الحسب، يعني أين تأتي هذه الأولوية بين أولويات اختيار الزوجة؟
نعم، بداية تحية لك
يا عزيزتي
مستمعي إذاعة طهران. بموضوع الزواج، نحن نعلم بأن الزواج هو النواة الأساس في بناء المجتمع، وعليه تعتمد المجتمعات فيما في ظل الأزمات التي نعيشها والتي تهب علينا من كل حد وصوب. لابد من أن تكون هذه المؤسسة هي مساحة للراحة، للأمن، للأمان، للأطمئنان. ولكي تكون كذلك كما تفضلت، يجب أن يكون هناك شروط معينة. لا نقول نحن شروط خرافية أو وهمية خيالية، بل يقبلها المنطق والعقل، إن كانت هي عندما تختار الشريك أو هو عندما يختار شريكة حياة. أولا، الزواج قائم على التوافق، على التفاهم والتقارب. هذا بالدرجة، إلى أي حد هذا الشخص بغض النظر عن جماله، عن ماله، عن رأسه، ما يمتلكه من فكر، من وعي، من نضج، من قدرة على تحمل المسؤوليات، من قدرة على تدبير الزوايا ومعرفة ما هي الأدوار المنوطة في المؤسسة أو لهذه المؤسسة الزوجية. فعندما يكون هذا الأمر، أقول بأن المؤسسة هي على بر الأمان الزوجية. ولكن عندما نتحدث عن الحسب الاتجاه الأول يتعلق إنه أوكي، كثير مهم نحن نبحث في مثل بيقول أشوف إنه بقدر ما هي الأم تكون الأساس في التربية وبناء الأفكار لأبنائها ولبناتها، وكان هناك حسن التربية وحسن التنشئة بتحمل المسؤوليات. وليس نحن نتحدث فقط عن الأمور المنزلية وكيفية إدارة البيت وغير ذلك، لا، غير ذلك بكافة النواحي. هذا أمر مهم. أو بعد يقول أنه لا، ما تقرب على هذا البيت، الأب غير صالح أو غير سوي أو غير ذلك. فهون يعني إلا ما تأخذ هنا بعض لأننا ربما قد تكون تربت بطريقة غير سليمة نتيجة هذه الأزمات، نتيجة هذه المشاكل، نتيجة التفكك غير ذلك، وبالتالي لم يكن هناك من يضبطها أو من يربيها بالطريقة السليمة. هذا اتجاه، فهناك خوف من هذا الأمر. ولكن عندما نطرح، لا يمكن أن أعمم هذه الحالة على كل العائلات التي لديها مشاكل، أو والله الأب من منيح ناحية سلوكيات وانحراف، أو الأم والله من خارج تكون انجر كبنيتها هالكلمة اللي بينقال، لأنه أحيانا الشخص هو نفسه يقوم بتدريب نفسه وبإعادة صناعة شخصيته وتربيتها وصقلها، بيشتغل على حاله. فينا نشتغل على حاله، يعني بيقدر انه يكسر هذا التابو او بالاحرى يكسر هذا الواقع، هذا الواقع الذي المرير الذي يعيشه، ليبني نفسه بنفسه. يعني بمعنى بيشوف السحر من الغلط الغلط وبيقدر يميل. بشوف انا مثل اظلم كل الصبايا كل البنات، وكل البنات اللي ما عندهم او فيهم مشاكل معينه يجب ان يكونوا غير صالحات للزواج. بالعكس في هنالك نماذج رغم مراهره وشبق ما عاشوه وعنف ما عاشوه وصوت العاطل للأهالي الذي مروا به، ولكن هم استطاعوا أن يخرجوا من هذه الزوبعة أو من هذه البوتقة لأنهم أرادوا أن يكونوا مغايرين. فبالطبع مهم جدا الحسب والنسب من هذه الناحية، ولكن مثلي أن أعتمد والله لأنها بنت أمير ونشوف عزيزة بنت ملوك بنات ملوك وأمراء وبدون مفروض يسميكي، ولكن ما عم بيفرجعوا ببلاد برا. يعني هل يا ترى هي بنت حسب ونسب يعني قصة دي؟ لا، الحسب والنسب هو بيجي داخليا في الداخل.
أحسنتي.
الإيمان، الورع، الثقة، هذه هي. أما غير ذلك فأوكي شي شكليات بهيدا العالم المليء بالشكليات للأسف.
مع الأسف يعني إحنا حينما نتكلم يعني أنا لا أقول 100%، لكن للأسف ومع الأسف لأن هناك بعض العوائل تستخدمها كوسيلة للتباهي والتفاخر بأنني تناسبت وتصاهرت مع الأسرة الفلانية مع الفتاة. فممكن هذا الشيء أيضا ممكن إذا تكون يعني كملكة في أخلاق تلك العائلة بأنه تناسبنا وتصاهرنا مع العائلة الفلانية ذات الحسب والنسب، هذا الشيء ينتقل إلى الشباب والفتيات الذين يتربون في هكذا أسر. يعني الشاب والفتاة يعطون أهمية لقضية الحسب والنسب فقط لأنه أهاليهم
تتحول الى ثقافه. يعني
احسنتي احسنتي
انه لا نحن اذا ما اخرجنا بنت فلان مين يعيد الشوم؟ شو بده يحكوا علينا العالم؟
احسنتي.
بتلاحظي حتى بعد فتره بعد كم شهر انه هذه الاسر وهذه يعني هذا الزواج يكون هنالك خلل، وبصير حتى حالات تباعد وتفكك حتى للطلاق، او بصير في مشاكل ما بين الاسرتين. طيب اوكي نحن عملنا الرأس مال المال مع الرأس مال المال، ولكن ماذا عن الرأس مال المعنوي والنفسي والأسري والعاطفي والأمني؟ هذا ماشي. يعني أنا ما عم بتجوز بنك، أنا برفض أتجوز بنك مثلا أو برفض أتجوز والله بس ملكة جميل كشريكة هو كرجل.
نعم.
ولذلك أمور بالحياة ما بتوقف عن نقطة معينة، وما عم بقول إنه والله أنا ما بعرف، لا ما عم نقول فقط انه الموضوع يتعلق باخلاق رائعه جدا، الاخلاق وهي الاساس في بناء الزواج، وايضا السعي بالرزق. يعني مش انا عندي اخلاق حلوه ومنيحه وقادر حتى ايدي اخذ وناطر الرزق، لا كمان.
طيب استاذه
منظومه مترابطه مع بعض.
أستاذة نسرين هذا المزاح فقط، هناك من يعتقد بأنه الفتاة لابد أن يعني ينظر إلى أمها، هل يعني توافقين هذه الرؤية؟ هل يرتبط بأنه يعني هذا الموضوع بالحسب أم هي حالة تربوية؟
هي مشكلتنا عزيزتي الأمر متعلق أنه بيعتبروا التربية هي فقط للأم. تبين أنكم تشيء مهم، الأب هو الأساس بدور المؤسسة الزوجية. الأب ليس عبارة عن مصرف نقال وليس فقط ضيف يحمل المال والأغراض وإنما دليفري، يعني أنه حدا بيجيب أغراض وبيروح، لا له أدوار. ولكن مشكلتنا أنه بعض الأسر بعض المجتمعات صورت المرأة هي فقط التي، أنا بلشت الحلقة الحوار الأم بتقول هذا شيء غلط. ليه ما نقول الأب؟ وين الأب؟ ليه ما عم بدنا نحكي لا ما الأب بالشغل؟ أوكي ما الأم هلأ كمان عم تنزل على شغل، وحتى لو كان يعمل. وإذا عدنا إلى مدرسة آل البيت سلام الله عليهم وإلى يعني دروس وعبر قادتنا العظماء كانوا دائما مشددين على دور الأبوين الأم والأب في هذه التنشئة، ما هي الأدوار المنوطة بكلا الشخصين. يعني لا يمكن أن أنكر ما هو الأب يجب أن يكون القدوة التماهي، ونحن نقول دائما انه البنت الفتاة في عمر صغير تنظر الى الاب على انه هو القدوة والمثال، وتحلم بان تتزوج فيما بعد
على من يحمل هذه الصفات
ويشبه أبيها بالصفات والأخلاق.
بالطبع. طيب بحال إذا كانت هذه الشخصية مهزوزة وغائبة، بتصير أي شخص بدا تتأثر فيه بعدين، هنالك من يشد ومن يرخي. أيضا يعني ما فينا نقول لا إله فقط. الأم والأب هما المسؤولين.
طيب أنا ممكن أعترف هنا أستاذة نسرين، ممكن هنا أعترف اعتراف خطير يعني من قبل النساء، كون يعني كصوت نسوي دا يتكلم. أنا أقول بأنه حقيقة بأن الرجال مظلومين ومساكين في بعض الأحيان، لأن دائما يعني حينما يتكلمون عن الحنان، عن القوة، عن الإرادة، ويقولون وراء كل عظيم امرأة، وراء كل فلان امرأة والامرأة كذا، الرجال لا توجد هناك عبارات وحكم وأقوال حولهم كثيرا.
مضبوط. ما بس ليك شو، لأنه هم يحطوا حالهم بهذا الأساس. ما حدا رجالنا نحن مثل ما عم بحكي عن الأد يعني الشخصية، إذا تبعنا رسول الله المسوية الخميني كيف كان تعاطيه مع فتياته، مع أولاده، مع زوجته، قمة الحنان والعطاء. بس نحن مشكلتنا انه اذا الاب اظهر شويه عاطفه تجاه اولاده بتلاقي الام او حتى الاولاد انه ليه حرام ضعيف الشخصيه، يا اخي مين قال لك هيك؟ مين قال هيك؟ ما هيدا عباره عن يعني كتله من المشاعر يجب ان تظهر. بالعكس العاطفه الابويه تعتبر مظله امان للابناء. اذا ما كانت هيدي العاطفه موجوده ليه بدنا نخبيها؟ ليه عيب الواحد او الاب يقول لبنته ايه انا بحبك او انا بحبك؟ وين الغلط فيها؟ ولكن هي مش هي العاديه قبل يعني شو الرجل عم يبكي، هي الهي اذا بكي الرجل يعني انه اخر البنت. فهذه الامور عندما يتربى عليها الشاب تؤدي إلى ما تفضلت به، ولكن في الحقيقة الأمور مغايرة تماماً، لأنه نحن بنخترع أعراف وعادات
التأثير
ما إلا علاقة لا بالقوانين السماوية ولا الأرضية.
أحسنتي الأستاذة نسرين نجم البحث الاجتماعية من لبنان، شكرا جزيلاً على هذه الفرصة. حياك الله. شكرا جزيلا. يا أهلا وسهلا. من يشتري غرف الجنان بصفقة هي من أجل وأجمل الصفقات، لا جهد فيها لا عناء، وإنما هي جملة معدودة الكلمات صلى الإله على النبي وآله، تشرى جنان الخلد بالصلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. أحبتنا الأفاضل، وصلنا إلى ختام لقائنا لهذا اليوم، ونتمنى يا رب أن تكونوا قد استفدتم مما يطرح في برنامج دنيا الشباب وفي هذه المواضيع التي نطرحها. وأنا أكررها دائما، إن كانت لديكم أي فكرة بأنه نطرح الموضوع الفلاني، نتكلم عن الموضوع الفلاني، نتكلم أكثر أصلا عن الموضوع الفلاني الذي طرحناه في البرنامج، فخبرونا، ابعثوا لنا برسائلكم لكي إن شاء الله تؤخذ بعين الاعتبار. أتمنى لكم أطيب الأوقات وأحلاها وأمتعها وأنفعها إن شاء الله. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.